إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فها هو لقاؤنا السادس معكم في رحلتنا إلى الدار الآخرة رحلة إلى دار الخلود والبقاء رحلة إلى دار السعادة أو الشقاء رحلة إلى دار السلام أو الأمان أو دار الخزي والحرمان وها نحن نسير إليها ونقبل عليها حتى تبين لنا قرب وصولنا إليها فأما من آمن وعمل صالحا فإنه سيقدم على ربه قدوم الغريب على أهله بعد طول انتظار وأما المسيء الشقي فإنه سيقدم على ربه قدوم العبد الهارب من سيده ولقد رأينا معكم من أشراط الساعة علامات كثيرة ورأينا من أماراتها عددا كبيرا وكنا قد أدرجنا قسما منها تحت فتن الشبهات ككثرة القتل وكثرة الفتن والهرج وقبض العلم ورفع الجهل وظهور الجهل ورفع الأمانة وتحدث السفيه في أمر العامة وغير ذلك وقسم آخر أدرجناه تحت فتن الشهوات كظهور الربا وفشو الزنا وظهور الخمور وظهور آلات الطرب والمعازف والغناء وظهور الكاسيات العاريات وظهور فتنة المال التي أفسدت بين الرجال واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث سويا عن باقي العلامات علامات الساعة الصغرى وندرجها تحت نوع ثالث ندرجها تحت ألوان العقوبات ما بقي من علامات الساعة يمكن أن يدرج من أنواع العقوبات وينحصر موضوعنا من أجل ذلك في نقاط أربعة أما النقطة الأولى فاحذر ولا تغتر وأما النقطة الثانية فمن أنواع العقوبات انتشار المعاصي نفسها والنقطة الثالثة من أنواع العقوبات تسليط الظالمين على العصاة والنقطة الأخيرة والرابعة ألوان من العقوبات الربانية والإلهية. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أما النقطة الأولى فاحذر ولا تغتر. نعم أخي المسلم أختي المسلمة، إن ثمة علامات هي من علامات الساعة، هي من جنس ألوان العقاب وضروب العذاب. فبعد أن ظهر ما ظهر وبعد أن انتشر ما انتشر لم يبق إلا أن يأذن الله عز وجل بعذاب من عنده أو عقاب من لدنه. ولا نقول ذلك طمعا في أن ينزل بالأمة ذلك، ولكن نقول ذلك لأنفسنا محذرين ولغيرنا منذرين، يوشك أن ينزل الله سبحانه وتعالى عذابا من عنده. ذلك لأنه من سبقنا من الأمم قبلنا عذبهم الله عز وجل من أجل عبادتهم الأوثان، وعذب أقواما آخرين من أجل تطفيفهم في الكيل والميزان، وعذب أقواما آخرين من أجل احتيالهم على شريعة الرحمن، وعذب أقواما آخرين من أجل تعاطيهم الفاحشة والعصيان. وكما قال عليه الصلاة والسلام يبين حال الإنسانية أنها ستعود إلى ما كانت عليه، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. فإن هذه الأمة وللأسف الشديد قد جمعت جميع أنواع الموبقات ولمت كل أنواع السيئات، فذعت الشرك إلى الظهور وامتلأت البلدان الإسلامية بالمعاصي والفجور. فهذه الأمة قد عادت إلى ما كانت عليه الإنسانية من قبل. هذه ملحوظة أولى. الملحوظة الثانية، عليك أن تلزق هذه الملحوظات لتخرج بنتيجة. إلى أين نذهب؟ إلى أين نسير؟ لقد عادت الأمة وجمعت كثيرا مما كان في الأمم قبلها. ثانيا، اعلم أنه ليس هناك أحد أغير على دين الله وعلى شرع الله من الله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وألزق بتلكم أو بتينك الملحوظتين هذه الملحوظة: أن لله سبحانه وتعالى سننا كونية لا تتغير، لا مبدل لكلمات الله. وقد قضى المولى تبارك وتعالى حكما بالعدل والقسط على من قبلنا بالعذاب من أجل هذه المنكرات، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أي من عمل مثل عملهم فلهم مثل عقابهم. إذن السؤال الآن: ما هو السر في هذا الهدوء؟ وما هو السر في هذا السكون الذي نراه؟ لا تغتر أخي المسلم أختي المسلمة، لا نغتر بهذا الهدوء الذي نراه وبهذا السكون الذي نراه. فإن الأمة على أهبة الاستعداد لأن يحل بها أو أن يحل بها أي عذاب من عند الله تبارك وتعالى. حال الأمة لا يبشر بخير سينزل من عند الله. فالسر أيها المؤمنون في هذا السكون وإخلاد الناس إلى الدنيا والركون وتماديهم في الباطل، ولم يعد يحول بينهم وبين الشهوات والمعاصي أي حائل إلا شيء واحد، وهو الاستدراج. والاستدراج حتى تعلمه أخي المسلم واحفظه، الاستدراج أن يمهل الله عز وجل للطغاة وأن يملي للبغاة العصاة، يفتح عليهم أبوابا من الرزق ويبسط لهم في الجسم والمال حتى يختم على قلوبهم وعلى سمعهم ويجعل على أبصارهم غشاوة فهم بعد ذلك لا يبصرون. هذا هو الاستدراج أيها المؤمنون. يملي الله عز وجل، يزيدهم نعيما على نعيم، يجعلهم في نعيم مقيم حتى يبقوا على ضلالتهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول المولى تبارك وتعالى، وانتبه إلى كلام مولاك:
فلما نسوا ما ذكروا به، المقدمة تنبئ على شيء واحد لا غير، الذي ينسى ما أنزله الله عليه وأمره به مآله إلى العذاب. ولكن يقول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، هنا المفاجأة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يبسط عليهم الدنيا أكثر مما كانت عليه، يزيدهم أولادا، يزيدهم متاعا، يزيدهم قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والأموال. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولاحظوا حال الأمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه سنة الله عز وجل، لا يأخذ العباد العصاة هكذا، وإنما يملي لهم يزداد إثما على إثم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليملي للظالم، يملي، أرأيت إن أردت أن تمسك بصيد تجعل له شيئا حتى يقترب منه فتأخذه، فكذلك المولى تبارك وتعالى إن كيده متين. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب، أي العبد يعصي الله ولا يصلي الصلاة مثلا لوقتها، فإذا به في ذلك اليوم يأتيه رزق. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراجه. ثم قرأ قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويؤكد المولى تبارك وتعالى هذه الحقيقة قائلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين. فلا ينبغي للمسلمين أيها المؤمنون وهم يرون حالهم على ما هم عليه اليوم من زخرف من الدنيا وشهواتها وإخبال من الدنيا ونعيمها ونزواتها، لا تظن نفسك على خير، احذر هذا الهدوء، أحذركم هذا الهدوء الذي ترونه، فإن هذا الهدوء بمثابة السكون الذي يسبق العواصف. لا يخدعنك رويدك، لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، ومع ذلك المولى تبارك وتعالى ينادينا من فوق سبع سماوات للتوبة إليه والإقبال عليه، ويحذرنا من أن ننجر وراء هؤلاء العصاة المذنبين الذين أملى الله لهم. فيقول أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن ولا يزال الذين ظلموا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذه النقطة الأولى أيها المؤمنون، احذر ولا تغتر. والنقطة الثانية، من أنواع العقوبات انتشار المعاصي. لا بد أن نعلم هذا أيها المؤمنون، أن انتشار المعاصي عقوبة على معاصي أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ألم تتمعن وتتأمل ما حدث لأبوين آدم وحواء يوم عصيا الله وذاق من الشجرة؟ ماذا قال ربنا؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت لهما، أي كشفت عورتهما، متى؟ لما عصيا. لذلك العلماء يقولون ما نراه اليوم من تبرج وعري إنما هو من جزاء معاصي تقترف. مثلا المرأة لو تركن إلى الدنيا وتقترف معصية بغيبة أو نميمة أو سماع لغناء يضعف إيمانها فتنزع هذا الستر الذي جعله الله عليها. معصية تأتي بمعصية أخرى، ولبني آدم وحواء أمثالها، ولسنا بأكرم على الله من أبوينا آدم وحواء. إذا عصى الناس ربهم سبحانه وتعالى عذبهم بماذا؟ بمعاصي أخرى. أولسنا نتعذب من هذه المعاصي التي نراها؟ أما الصالحون فإنهم يبكون كمدا، إنهم يبكون كمدا لما يرونه. أما الطالحون فإنهم سيجزون بما كانوا يختلفون. يقول الله عز وجل في بيان هذه الحقيقة أن المعاصي تجر معاصي أخرى هي عذاب، أما الصالح فيتفطن ولا يغتر ويحذر كما بينا فيرجع إلى الله عز وجل العزيز الوهاب، أما الطالحون فيظلون على طلاحهم. يقول عز وجل يبين لنا هذه الحقيقة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، وتأمل كلمة ظهر، لا تأتي الآن وتبكي حال الأمة هي ما وصلت إليه. ظهر أي على، والظهور هو العلو، فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. إذن الظهور هو العلو، أي يعلو الفساد إلى درجة تبلغ الجبال. الفساد إما الفساد المادي أو الفساد الشرعي. الفساد المادي: لم تعد الأرض تخرج تلكم البركات والخيرات، متى تعود الأرض إلى بركاتها؟ هذا سنراه إن شاء الله تعالى عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم. تعود الأرض فتخرج، لماذا؟ يعم الأمن ويعم الصلاح تعم شريعة الله. أما هكذا والحال عليه والأمة على هذا الحال، لا تخرج الأرض تلك البركات وتلك الخيرات، ويظهر الفساد في شرع الله فتعم المنكرات والموبقات والسيئات، إلا من رحم ربك رب الأرض والسموات. ظهر الفساد أين؟ في البر، أي في القرى والبحر، في المدن، في القرى والمدن لا تخلو بقعة من فساد. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، أو الشاهد، أي بسبب معاص يقترفونها، يزدادون فسادا على فساد، وذلك امتحان من الله وعقوبة ليذيقهم بعض الذي عملوا، ويعفو عن كثير، ولعل الصالحين يرجعون. لذلك قال الله تعالى: لعلهم يرجعون. إذن يظهر الفساد في البحر، في البر والبحر، أي في المدن والقرى، يعم من أجل معاص تقترف. فالإنسان يعصي الله عز وجل فيبتليه الله عز وجل ويخلي بينه وبين نفسه فيرتكب معصية أخرى. التوبة هي العلاج، التوبة هي العلاج من ذلك كله. هذا الزنا الذي يرى، والربا الذي يرى، وفشى، والخمور التي طغت، إنما هي من جراء ما غرسته الأمة من الأشواك وصنعته من أسباب الهلاك. كثرة الفتن والقتل من أجل معاص باشرتها، ومن أجل منكرات عانقتها، ويبقى الأمر على ذلك حتى يتوب الناس إلى ربهم. حتى هذا التناكر والتناحر الذي بين المسلمين اليوم، لا يعرفك إلا من أجل مصلحة دنيوية عاجلة، هذا عذاب. يبحث الآن المسلم عن أخ له في الله معين ولا يجد، تناكر لا يعرفك إلا إلى مصلحة، هذا عذاب من أجل معاص اقترفوها. روى الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبرك عن بعض أشراطها. بين يدي الساعة فتن وهرج، فقالوا: هذه الفتن قد عرفناها، فما الهرج؟ قال: الهرج القتل. ويبقى في الأمة التناكر، ويظهر في أمة التناكر، هذا ينكر الآخر، لا يكاد أحد يعرف أحدا. بهذا النص يتحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلينا، لا يكاد أحد يعرف الآخر. وشعر بهذا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، خافوا أن يكونوا هم المعنيين بذلك. فبعث أبو عبيدة بن الجراح، الحديث في معجم الطبراني بسند حسن، معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب كتابا وهم بالشام، فقال له كلاما طويلا حتى قال: لقد حدثنا وأخبرنا أن إخوان العنانية أعداء في السر، يعني أخوك في العلن عدوك في السر، تحدث فرقة عظيمة. فقال عمر بن الخطاب: لستم بأولئك، وما الزمان بذلك؟ إن ذلك سيظهر في زمان رغبة، لا يرغب الناس في الناس إلا لصلاح دنياهم. بهذا اللفظ يحدثكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يرغب الناس في الناس إلا لصلاح في دنياهم. يذهب ذلك الحب في الله، يذهب تذهب تلك المودة في الله، يذهب ذلك السعي في صالح أخيك من أجل الله لا لشيء إلا من أجل صلاح دنياهم، فتحدث الفرقة. وهذا من أشد أنواع العذاب أيها المؤمنون على أهل الصلاح والطاعة، وأعظم ما يفرح أهل الكفر والمجون والخلاع. أن تفترق الأمة على ما هي عليه اليوم من أشد أنواع العذاب. يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يخلطكم شيعا ويذيق بأسكم بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقبل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر المهاجرين، خمس بخمس، خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر منها: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. أي متى الناس إذا رأيت الناس لا يتحاكمون إلى شرع الله ويعرضون عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، العقوبة لاحظ معصية، تحدث معصية وهو يجعل بأسهم بينهم شديدا، فرقة عظيمة تبتلى بها هذه الأمة على النحو الذي نراه. إذن فالمعاصي أيها المؤمنون من ألوان العقوبات من أجل معاصي أخرى. ومن أنواع العقوبات، وهي النقطة الثالثة من أنواع العقوبات، تسليط الظالمين على العصاة، تسليط الظالمين على العصاة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سنة إلهية لا تتغير. وأفظع وأشنع وأبشع أنواع التسليط أن يتسلط الكفار على المؤمنين، أن يتسلط المشركون على الموحدين. هذا عاقب الله عز وجل به من قبلنا، أن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، فقال عز وجل وهو يحدثنا عن بني إسرائيل لما نسوا ما ذكرهم الله به قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هكذا الناس إذا تركوا شرع الله عز وجل سلط عليهم من يذيقهم ويسومهم سوء العذاب. ولذلك حدث ما لم يكن من قبله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها. نحن نعلم أن المسلمين قديما كانوا إذا فتحوا بلادا خيروهم بين ثلاثة أشياء: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتل. فخضع كثير من أهل الروم والعجم إلى الجزية، ما أسلموا ولكن بقوا تحت ظل الحكومة الإسلامية يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ظل أذاقهم الله عز وجل به على أيدي المسلمين. لاحظ الآن كيف تنقلب الأمور. منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها وقفيزها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على هذا لحم أبي هريرة ودمه، أي أشهد أني سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي سيأتي زمان على هذه الأمة تذهب سيادتها. قال النبوي: ومعنى ذلك أن الروم والعجم سيستولون على البلاد الإسلامية، فلا يحصل للمسلمين ما كان يحصل لهم من قبل. من الذي يدفع الجزية اليوم أيها المؤمنون؟ هل يدفعها الكفار للمسلمين، أم أن المسلمين يدفعون شبه جزية للكفار؟ كفى بهذا دلا من أجل ما تركوا من أجل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويبقى الأمر فيزداد أكثر من ذلك. فلا ينكر أحد منا أيها المؤمنون أن الدول الإسلامية اليوم صارت مرتعا خصبا للكافرين، يأخذون منها ما شاءوا ويتركون منها ما شاءوا. مصداق ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود، سنن أبي داود، عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم. التداعي، لابد أن نفهم ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، التداعي أنك تحصل على شيء ثم تنادي أخاك تعال، تعال وتقاسم معي. هكذا يتداعى، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا دعوت الناس إلى قصعة، أرأيتم كيف يأخذ كل منهم نصيبه وحظه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يصور حال الأمة على هذا الحال. ويسمع هذا الحديث من؟ لا يسمعه مثلي ومثلك، يسمعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص، فتعجبوا فقال قائل منهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لا، إنكم يومئذ كثير. زنوا عدد الأمة الإسلامية اليوم. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء الذي يعلو الماء، ذلك الأبيض لا ينبت شيئا ولا يسقي عطشانا ولا يروي ظمآنا، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، أي العدو يصبح لا يهابكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كل مرة تدير الأمة ظهرها لكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام يسلط عليهم عدوا من غيرهم. هؤلاء الصليبيون كم اجتاحوا من الدول الإسلامية قديما، ثم بعدهم التتار، فأكثروا في الأمة الفساد والدمار. ولم يعترف الأمة هذه الظاهرة كما عرفتها في هذا القرن، يوم اجتمع الصليبيون واليهود والملاحدة حتى الشيوعيون، اجتمعوا على ضرب هذه الأمة فهدموا خلافتها، ثم قسموها إلى دويلات، فكان من وراء ذلك الآفات والويلات. ولو بحثت عن المسلمين إلا من رحم ربهم لوجدتهم في النوادي والمقاهي، في الملاعب والملاهي. ربما ترى الواحد منهم مستعدا أن يضحي بأهله وولده، فلا يجلس معه ولا يعلمه ولا يؤدبه مقابل ساعة واحدة أمام صنم القرن العشرين التلفاز. غثاء كغثاء السيل. وما العلة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. وفي الحديث الذي سبق ذكره من رواية ابن عمر عند ابن ماجه: خمس بخمس، فذكر منها عليه الصلاة والسلام: ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أي إذا نقضوا العهد الذي بينه وبين الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى: احذر ولا تغفر. والنقطة الثانية: إن من أنواع العقوبات ظهور المعاصي. والنقطة الثالثة: إن من أنواع العقوبات تسليط الظالمين على العصاة. ومن أبشع تسليط أنواع تسليط الظالمين على العصاة أن يسلط الكفار على المؤمنين، وأدنى من ذلك تسليط الحكام الظالمين على شعوبهم، وهذا أمر لم يعد يخفى على أحد. ظلم عظيم يتجرأه الناس مقابل معاصيهم. وقديما قال السلف: ما أحكمهم وما أعلمهم عمالكم أعمالكم. عمالكم أي الولاة الحكام هم أعمالكم، وكما تكون يولى عليكم. عمالكم أعمالكم وكما تكون ولا عليكم. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عمر وقد سردنا منه قليلا فيما سبق، قوله عليه الصلاة والسلام: خمس بخمس، ثم ذكر منها: ولم ينقص المكيال والميزان. تطفيف في المكيال والميزان، نحن نفعل أكثر من هذا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وجور السلطان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة أي الربا وأخذتم أذناب البقر، سنشرح هذا بعد حين، وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع أي بالدنيا، سلط الله عليكم ذلا، فسره الحسن البصري حاكما ظالما، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فهؤلاء الحكام بلاء من الله تجاه أعمالنا، ولا ينزل عذاب إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. ولا شك أن هؤلاء الظلمة يحتاجون إلى من يروج حكمهم، من يروج قولهم، من يطفي على الناس حكمهم، فيتخذون جندا ويتخذون شرطا، وبذلك يظهر ما قاله عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم أذناب سياط كأذناب البقر، معهم سياط يضربون بها الناس كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الشاهد من؟ هؤلاء الذين يأخذون سياطا يضربون بها الناس، كناية عن الشرط، الشرط الظالمة، الشرط الظالمين، الظالمون الذين يروجون الفساد، الذين يروجون العصيان والكبائر والموبقات. ظلم. وفي مسند الإمام أحمد معجم الطبراني من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يغدون في سخط الله ويرحون في غضب الله، إياك وأن تكون من بطانتهم. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرنا. فهؤلاء الظلمة لا بد أن يستعينوا بظلمة، وبذلك تضيع الحقوق ويكثر العقوق ويزداد الفساد فسادا. إذن من أنواع العقوبات تسليط الظالمين على العصاة. والنقطة الرابعة هي إن شاء الله تعالى عقوبات إلهية ربانية يرسل الله عز وجل بها على هذه الأمة مقابل إعراضها عن كتاب ربها، مقابل إعراضها عن سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سنبينه بعد حين إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من سار على هديه وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن من ألوان العقوبات وإن من ضروب العذاب الذي ينزله الله عز وجل لهذه الأمة ويعد من أشراط الساعة أمورا كثيرة، منها كثرة الزلازل. كثرة الزلازل يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وفي رواية للإمام أحمد عن سلمة بن نوفل، عن سلمة بن نوفل السكوني قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بين يدي الساعة الهرج والقتل وموتان شديد، فتن وقتل وموتان شديد، وبعده سنوات الزلازل، وبعده سنوات الزلازل. قال العلماء: والمقصود من ذلك كثرتها وشدتها ودوامها. ولا شك أيها المؤمنون أن هذا قد أضحى ظاهرا للعيان. لا يمر يوم من الأيام على هذا الكون إلا وأنت تنصت إلى زلزال أصاب قوما بأرض في المشرق أو أرض في المغرب، وما يصاب به الكافرون أكثر مما يقال. فإن معدل الهزات الأرضية التي تصيب مثلا الولايات المتحدة في العام الواحد أكثر من مليون هزة، أكثر من مليون هزة. فكثرة الزلازل مما يدل على قرب الساعة حتى تكون إيذانا وتمهيدا وتوطئة للزلزلة الكبرى والزلزلة العظمى. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: أمسك رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدي ووضع يده على هامتي، أي وضع يده على جبهته، فقال له: إذا رأيت الزلازل والبلايا والفتن لم يعد بينك وبين الساعة إلا كما بين يدي ورأسك، منذر بقرب قيام الساعة العظمى. إذن فأول عقوبات الله عز وجل الكونية الإلهية الربانية الإكثار من الزلازل، فهو للعصاة نقمة وهو للطائعين شهادة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن العقوبات الإلهية أيضا الخصف والمسخ والقذف. المسخ والخصف والقذف، أما المسخ فهو تغيير صورة العبد، وأما الخصف فهو أن تفتح الأرض فتبتلع أهلها، وأما القذف فهو نزول حجارة من السماء. يدل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما رواه الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقالت: أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا كثر الفساد يهلك، ومثل هذه الأمور تحدث حتى بين الصالحين. لماذا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب أيضا الصالحين عامة. وفي سنن الترمذي أيضا وسنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون خصف ومسخ وقذف. فقال قائل: متى ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المغنيات، إذا ظهرت القينات وشرب الخمر، إذا ظهرت القينات وشرب الخمر، أي يشيع شرب الخمور. وعند ابن حبان بسند حسن أيضا قال: لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي الخصف والمسخ والقذف. أما المسخ إخوتي الكرام فهو تغيير الصورة كما ذكرنا، وقد عذب الله به أقواما ممن هم قبلنا كبني إسرائيل، فقال عز وجل: من أجل احتيالهم على شرع الله، من أجل احتيالهم على شرع الله من أصحاب السبت، قال فيهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي غير الله عز وجل صورهم إلى قردة وخنازير. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا المسخ معنوي فقط، أي جعل طباعهم طباع الخنزير طباع القردة. والصواب العموم أن المسخ نوعان: نوع حقيقي أن يكون الإنسان إنسانا ثم يتحول إلى قرد أو خنزير، هذا مسخ حقيقي، وأسبابه كثرة الملاهي وسماع الغناء والسهر في المجون والشهوات. وهناك مسخ معنوي كما ذكر العلماء، وهو أن ترى الإنسان في صورة إنسان ولكن طبعه طبع قرد. ومن أخص صفات القرد أنه يقلد كل شيء، فهكذا الناس اليوم صاروا يقلدون الغرب في كل شيء، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوا. قد ترى الإنسان في صورة إنسان ولكن طبعه طبع خنزير. ومن أخص صفات الخنزير أنه لا يغار على عرضه، لا يغار على شرفه، فعندئذ ترى الإنسان في صورة بشر ولكنه مسخ والعياذ بالله. هذا فيما يخص المسخ، لا يكون يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الخصف فأن تفتح الأرض فتبتلي أهلها، وقد عاقب الله عز وجل بها قارون فخسفنا به وبداره الأرض. وذكر العز بن عبد السلام والإمام الحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم كالقرطبي أن ذلك قد حدث في أقوام في عصورهم. وأما القذف فهو نزول حجارة من السماء، وخاصة إذا ظهر الزنا، فإن حد الزانية هو الرجم، الزانية المحصن، فإن حد الذي يتعاطى فعل قوم لوط هو أيدي هؤلاء. ومن مظاهر العقوبات الكونية الإلهية الربانية وهو رفع البركة من الأيام، شيء رهيب أن ترفع البركة من الزمان. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. يتقارب الزمان، سبحان الله. يوضحه حديث أحمد عن أبي هريرة دائما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. أليس ذلك ما نراه بأم أعيننا ونشعر به بلب أفئدتنا وقلوبنا؟ ومن ما مما جعله الله عز وجل عقوبة للظالمين، وهو رحمة للمؤمنين، شأنه شأن الطاعون، هو ظهور موت الفجأة، موت الفجأة، وهو ما يسمى في عصرنا هذا بالسكتة القلبية، أن يكون الإنسان أمامك تحادثه ويحادثك، ربما قال سأنام قليلا فإذا به يقف قلبه عن النبض، وهذا الأمر لم ينتشر كانتشاره في أيامنا هذه، يدل على أنه من أشراط الساعة. ما رواه الطبراني بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موت الفجأة، بين يدي الساعة موت الفجأة. فالإنسان ليس بالضرورة أن يبتعد عن أسباب الهلاك، كأن لا يكون أمام أسباب الهلاك. ربما كنت في فراشك وسلط الله عز وجل عليك موت الفجأة، فما على الإنسان إلا أن يلازم التقوى، وأن يحرص على التقرب من الله عز وجل، وأن يبتعد عن المعاصي قدر استطاعته، فعسى أن يأذن الله عز وجل بقبض روحه فيختم الله عز وجل له بالحسنى. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل علو الهمة وحسن الخاتمة، وأنه إذا أراد بعباده فتنة أن يأخذنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.